إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما نساء رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح سنن ابن ماجه في أبواب صفة الصلاة أو أبواب التطوع، وانتهينا إلى باب في الأربع الركعات قبل الظهر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأربع ركعات قبل الظهر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيامة ويحسن فيهن الركوع والسجود. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. قال ابن ماجه: قرثع هو كوفي.
نعم. هذا الباب باب في الأربع الركعات قبل الظهر، أقول فيه مسائل. المسألة الأولى: بعد أن أجمل المصنف رحمه الله الركعات الاثنتا عشرة التي تكون في اليوم والليلة، والتي من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، أفرد الآن هذه الركعات المذكورة في حديث أم حبيبة، فذكر في هذا الباب ما يتعلق بالأربع الركعات قبل الظهر. مسألة: بيّنت السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة هذه الأربع ركعات قبل صلاة الظهر، وكان يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وإطالة القيام فيها يعني يطيله بالقراءة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال: أفضل الصلاة طول القنوت، وطول القنوت يعني طول قيام القراءة، فكان يطيل بقيام القراءة. المسألة الثالثة: في هذا الحديث، حديث أبي أيوب الذي أورده المصنف في الباب، بيان فضيلة خاصة للأربع الركعات قبل صلاة الظهر لأنها تكون عند زوال الشمس، فما هي هذه الفضيلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، تفتح إذا زالت الشمس. وهذا يقتضي تأكيد المواظبة والمحافظة على هذه الركعات، رجاء أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى، ويتقبل الله عز وجل فيها ما يقع فيها من الذكر ومن الدعاء تعرضا لفضله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب من فاتته الأربع قبل الظهر. قال: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.
نعم. أقول هذا الباب عندك كلام؟ أنا ما عندي. إيوه.
قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. قال أبو الحسن: حدثناه إدريس بن عبد الكريم الحداد المقري وعلي بن عبد العزيز قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة، فذكر نحوه.
أنا هذا الكلام ما عندنا. قالوا ليس هو في أصولنا الخطية. طيب هذا الباب باب من فاتته الأربعة قبل الظهر هو مثل الباب الذي سبق في من فاتته صلاة الركعتين قبل الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته قضاء النوافل إذا فات موضعه، فإذا فاتته الأربعة قبل الظهر قضاهن بعد الركعتين اللتين تكونان بعد صلاة الظهر، فيصلي هذه الأربعة. مسألة صلاة الركعات الأربعة كيف تكون؟ نقول ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه كان يصلي أربعة كما يصلي الظهر كما يصلي العشاء وكما يصلي العصر، أربع ركعات بتشهدين وتسليم في الأخير. لكن إن صلىها الإنسان ركعتين وسلم وركعتين وسلم فنقول يجوز ذلك لما في حديث ابن عمر رضي الله عنه بالزيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. باب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من فاتته الركعتان بعد الظهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر وكان قد بعث ساعيا فكثر عنده المهاجرون وكان قد أهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت: فلم يزل كذلك حتى العصر، ثم دخل منزلي فصلى ركعتين، ثم قال: شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تلاحظ في هذا الحديث أن معاوية أرسل لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي قبله أن قابوس عن أبيه أنه أرسل أبي إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. برضو في أحاديث أخرى برضو أحدهم يرسل إلى عائشة ويسأل عن صلاة التطوع. إيش يدلكم هذا؟ يدلكم هذا أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أيضا رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن أعلم الناس بحال الرسول صلى الله عليه وسلم الباطن هم أزواجه عليه الصلاة والسلام. الإنسان له حال في الظاهر وله حال في الباطن، حاله في الظاهر ما يكون خارج البيت وحاله في الباطن ما يكون داخل البيت، ولذلك العدالة الباطنة في الشخص إنما يعلمها الجار ومن تعامل معك بالبيع والشراء وبالدرهم والدينار ومن صاحبك في السفر، فإنك لا تخفي باطنك في مثل هذه المواطن. الأزواج أكثر الناس علما بحال الشخص في الباطن، وهذا من حكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح له الله سبحانه وتعالى أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة حتى يقمن جميعهن بنقل حاله الظاهر، وليتبين الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره كما هو في باطنه وفي باطنه كما هو في ظاهره، فيستفاد من كثرة زوجات الرسول في نقل أحواله الباطنة، ويستفاد من كثرة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تصديق ظاهره لباطنه وتصديق باطنه لظاهره، فهذا من حكم تعدد أكثر من أربع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الناس في ذلك الوقت كانوا يعلمون أن أعلم الناس بأحوال الرسول الباطنة في صلاة التطوع هم أزواجه صلى الله عليه وسلم. قلت تقول يا أستاذ صلاة التطوع هي من الأحوال الباطنة؟ أقول لك نعم هي من الأحوال الباطنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، وكان يطبق هذا، ومعنى ذلك أن صلاة التطوع من الأحوال الباطنة التي يسأل فيها عن حال الرسول في الباطن، كيف كان يفعل في كذا، كيف كان يفعل في كذا من صلوات التطوع. وذلك إذا تتذكروا الثلاثة النفر الذين يعني جاءوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن حاله في البيت، فلم يذكرنا له إلا الأشياء العادية التطوعات هذه وكذا، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأنام فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكرها، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء أو أنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أنهم داروا على أبيات الرسول يسألون عن عبادة الرسول في بيته صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الأحوال الباطنة إنما تعرف بالرجوع إلى زوجات الرجل أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يخبرون عن حاله الباطن. ولذلك في هذا الحديث معاوية أرسل لأم سلمة، في الحديث الآخر ذاك الرجل أبو قابوس أرسل إلى عائشة رضي الله عنها. مسألة ذكرت السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بمن جاءه بأموال يوزعها على الناس، اشتغل بذلك من بعد صلاة الظهر إلى العصر، فاشتغل بذلك عن أن يصلي الركعتين بعد العصر. فذكرت السبب الذي من أجله انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتي الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية. ترى جاء في أحاديث أن الرسول كان يصلي أحيانا بعد الظهر أربع وقبل الظهر أربع، لكن يبدو أنه الركعتين بعد الظهر هي الغالبة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فشغلوه عن هذا. وذكرت السبب الذي من أجله انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة هاتين الركعتين، وهذا فيه ما يشير إلى أن قضاء حوائج الناس أولى من العبادات القاصرة. قضاء حوائج الناس والانشغال يعني خدمتهم وما يساعدهم أولى من الانشغال بإيش؟ بالأمور، بالعبادات القاصرة، بالعبادات القاصرة. مسألة ذكرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل كذلك حتى العصر، فصلى العصر ثم دخل منزله فصلى ركعتين يعني بعد العصر. هذا يفيد أن بعد العصر ليس وقت نهي إذا كانت الصلاة ذات سبب، وأن من الأسباب التي يجوز فيها الصلاة في أوقات النهي أن تكون ذات سبب. مسألة، لكن جاء في الأحاديث أيضا ما يبين أن محل النهي عن الصلاة بعد العصر هو إذا كانت الشمس صفراء، أما إذا كانت الشمس بيضاء نقية فإنه يجوز الصلاة بعد العصر. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر إذا قلنا أنه النهي من بعد العصر مباشرة فهي تدل على جواز الصلاة ذات السبب. والشافعية عندهم تعبير يقولون تجوز الصلاة في أوقات النهي إما لسبب مقارن أو لسبب متقدم. السبب المقارن كصلاة الاستخارة يخشى فواتها كصلاة ركعتي الطواف، والسبب المتقدم كقضاء النوافل، كقضاء النوافل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام الشافعية لو اعتبرنا أن بعد العصر مطلقا وقت نهي فنقول هذا دليل على جواز الصلاة ذات السبب المتقدم، ذات السبب المتقدم. ولو قلنا أن صلاة العصر بعد صلاة العصر ليس وقت نهي حتى تكون الشمس صفراء فهذا دليل على جواز الصلاة بعد العصر بفعله صلى الله عليه وسلم. مسألة، في هذه الرواية قالت ثم دخل منزله بصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر، كذا في هذه الرواية. في أحاديث أخرى في هذه القصة أن أم سلمة سألته عن الركعتين التي صلاهما بعد العصر، ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم على أصله أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، فكانت تقول هاتين الركعتين أثبتها الرسول بعد ذلك فصل يصلي بعد العصر ركعتين في البيت مقام الركعتين التي انشغل عنهما بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. طب هذا إيش يفيد؟ يفيد أن الصحابة حتى زوجات الرسول كنا يتطلعنا إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنهم عن حاله وعن أمره، ليش كذا سوى، ليش كذا عمل، لما كذا فعل صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حرصهم واهتمامهم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى الأمة أو على الأقل ابتداء لكي يقتدهم به صلى الله عليه وسلم فسؤالها وإخباره صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الأمر من الأمور التي ينبغي للأمة أن تتعلمها. ولذلك علم الرسول أم سلمة السبب ليعلم الناس ذلك ويتعلموا حكم مثل هذه الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه يحرص المسلم أن يهتم بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول مات لكن سنته موجودة، فالرجوع إلى كتب العلم أو إلى أهل العلم لسؤالهم عن في هذا الموضع إيش السنة، ما العمل في هذا الباب، كأنك رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم إن لم يصحبوا صلى الله عليه وسلم بذاته فإنهم صحبوه بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي نحوهم.
نعم، جزاك الله خير. أما إحنا ما عندنا هذا، وجزاك الله خير. هذا حديث أم حبيبة، وهذا من حسن تبويب وترتيب الإمام ابن ماجه بعد أن أورد بابا فيه أن من السنة بعد الظهر 2 أورد بابا فيه أن من السنة بعد الظهر، للإشارة إلى أن هذه سنة تنوع، فالرسول كان أحيانا يصلي 2 بعد الظهر، وأحيانا كان يصلي 4 بعد الظهر صلى الله عليه وسلم. طيب، اللي كان يواظب عليها 2 بعد الظهر، طبعا عشان لا يفوتك كمان فضل 4 قبل الظهر، أشار الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فضل هذه 4 التي بعد الظهر أن من حافظ عليها حرمه الله على النار، يعني الإنسان إذا كان يحرص على هذا، يحرص على أنه ما يدخل النار نهائي ويمر عليها بس من فوق الصراط ويدخل إلى الجنة، فليحافظ على هذه 4. يعني هناك مقامات خطيرة ينبغي للإنسان دائما أن ينتبه لما ينجيه منها. من أخطر هذه المقامات فتنة القبر وأحوال القبر من ظلمته ووحشته وكذا. حتى ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من أراد أن ينجو من ظلمة القبر ومن ظلمة الحشر فليحافظ على أو فليكثر من قول سبحان الله وبحمده، عدد الشفع والوتر. ها؟ أيوة، إيش الأثر؟ عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، يقولها 3، ويقول لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر، و عدد كلماته التامات الطيبات المباركة عشان تنجو من ظلمة القبر ومن ظلمة الحشر. هنا عشان تنجو ويحرمك الله على النار. طيب، التحريم على مسألة التحريم على النار كيف؟ نقول التحريم على النار إما أن يكون بأن لا تدخلها، إنما ترد عليها كورود الأمة على الصراط كما ورد أمين منكم إلا واردها، وإما بأن يكون أنك إذا عذبك الله بالنار لا تأكلك النار، كما جاء في الحديث إن الله حرم على النار مواضع السجود من ابن آدم، يعني إذا كان من أهل التوحيد، فإن الله حرم على النار مواضع السجود. فيكون المعنى أنه حتى لو حكم عليه وأراد الله بمشيئته أن يعذبه بالنار، فإن الله يحرم على النار أن تأكله، كما حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. وهذا معنى ثاني وارد، ممكن نفسر به برضو معنى قول الرسول حرمه على النار. عموما أهل التوحيد من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا مخلصا، فإنه يحرم عليه التأبيد في النار، وهو في شأن الكبائر والمعاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب، خلاص. بل جاء في الحديث، إحنا نقول هذا إرجاء، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي في الجنة. قال العلماء يعني كل أمته صلى الله عليه وسلم في الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، وبشرط إيش؟ أن نجيب في التوحيد، أن نكون على التوحيد.
قال رحمه الله: باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: سألنا عليا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقوه. فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي رضي الله عنه: فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. قال وكيع: زاد فيه أبي، فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق، ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا.
أقول: هذا حديث نفيس جدا، وهو حديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار. وإنما سئل علي عن تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار لأنه كان يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنته تحته، وابنة الرسول تحته، فكان يعلم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم الخفي ما لا يعلمه غيره، ما لا يعلمه غيره. ذكر الإمام، ذكر علي بن أبي طالب، طبعا كلمة الإمام علي نحن لا نحبذها لأن فيها مشابهة للشيعة، كان يخصص الإمامة بعلي دون غيره من الخلفاء الراشدين، وكذا كلمة كرم الله وجهه، إنما نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كقولنا عن أبي بكر، كقولنا عن عمر. وهم يدسون دسائس في هذه الألقاب شديدة، مثل قولهم عن عمر بن عبد العزيز خامس، يعني أن معاوية بن أبي سفيان ليس مرضيا وليس من الخلفاء وليس، وهذا خطأ. بل عمر بن عبد العزيز على عدله وعلى حاله لا يساوي، مثل ما قال عبد الله بن المبارك في حق معاوية بن أبي سفيان، لا يساوي التراب نعل معاوية بن أبي سفيان في سرية أو غزوة أو معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا. تكلم علي رضي الله عنه عن صفة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار. يلاحظ أن الذي ذكره علي ترى زائد عن قضية الاثنتي عشرة ركعة التي ذكرتهما أم حبيبة، التي ذكرتهما أم حبيبة. فذكر ركعتين بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، هذه صلاة الضحى صح؟ وابن عباس كان يسميها صلاة في أول الوقت، يسميها صلاة الشروق، يسميها صلاة الشروق، وثبت هذا بأسانيد متعددة يفيد ثبوت هذا عن ابن عباس. فأول صلاة الضحى هو صلاة الشروق، أول شروق الشمس بعد ارتفاعها قدر رمح، هو أول وقت جواز الصلاة بعد خروج وقت النهي، ركعتين. ثم ذكر أربع ركعات والشمس في وسط السماء، حتى بعض أهل العلم فسر الحديث الذي مضى أنه من حافظ على أربع ركعات أو صلى أربع ركعات عند زوال الشمس فسرها بهذا، سموها سنة الزوال، أول ما تنتصف الشمس في قبة السماء ثم تتحرك، فيصف يقولون تشرع الصلاة حينئذ، وهي التي تفتح لها أبواب السماء، وهي سنة الزوال. أربع ركعات غير الأربع ركعات اللي قبل صلاة الظهر، أربع ركعات اللي هي سنة الزوال، صار كم؟ 2 و4 6. بعدين أربع ركعات اللي هي سنة الظهر صارت كم؟ 10. بعدين ها شوف ايش قال علي بن أبي طالب، أربع ركعات قبل العصر، فين الحديث؟ أيوة. بعدين قال وركعتين بعدها، هذه صارت كم؟ هناك قلنا 10 وركعتين صارت 12. بعدين قالوا أربعا قبل العصر، كم صار المجموع؟ 16 ركعة. إذن اشتمل هذا الحديث على ذكر صلوات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها، وأيضا كان يحافظ عليها، لكن ما عدها العلماء من السنن الرواتب. أربعة قبل العصر، الركعتين قبل بعد الظهر معدودة من السنن الرواتب، الأربعة قبل الظهر معدودة من السنن الرواتب، سنة الزوال ليست معدودة من الرواتب، سنة الضحى ليست معدودة من الرواتب. فهو يذكر أشياء من السنة الراتبة وكذا. طيب كيف علي يذكر هذا وحديث أم حبيبة يذكر هذا؟ نقول هو أخبر بما علم، وأم حبيبة أخبرت بما علمت. كل إنسان أخبر بما علم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله سنة، فيكون الأمر من باب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في يومه وليلته، في يومه وليلته. وعلي هنا ذكر الصلاة التي تكون في النهار، الصلاة التي تكون في النهار. مسألة، لما ذكر علي بن أبي طالب الأربعة قبل العصر وصفها، قال لا، ماذا قال في وصفها؟ قال ثم حتى
يفصل بين كل ركعتين.
أيوة أنا انقلبت الصفحة عليه. قالوا أربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. إيش يعني علي؟ علي يقول أنه كان يصلي الأربع ركعات قبل العصر متصلة، يجلس في منتصفها للتشهد، وهو معنى قوله ويسلم على النبيين والمقربين والصالحين، هذا معنى كلام. فهو يفصل بينهن بالتشهد لا بالتسليم، فمعناتها أربع ركعات متصلات. مفهوم المخالفة أن الأربع ركعات المذكورة قبل الظهر والأربع ركعات المذكورة عند الزوال ليست كذلك. فالرسول كان أحيانا يصليها أربع وأحيانا يصليها ركعتين. خلاص. مسألة في كلمة والد وكيع، قال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا، لأنه حديث فيه فائدة في المحافظة على هذه الصلوات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في يومه، كان يصليها صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليها مع ذكر الصفة والمواقيت، فضبطت له هذه الركعات ففرح بهذا الحديث، قال ما أحب أن لي به ملء هذا المسجد ذهبا. طبعا هم مساجدهم صغيرة، لكن حتى لو كان كبير برضه يقول ذهبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب.
نعم، هذه سنة الركعتين قبل المغرب، سنة الركعتين قبل المغرب. أورد فيها في هذا الباب حديث عام يشمل الصلوات الخمس كلها، ففي كل صلاة من الصلوات الخمس بين كل أذان وإقامة يشرع صلاة ركعتين. طب ما الذي جعل المصنف يورد هذا الحديث؟ كان في حديث آخر، كان في حديث آخر ممكن أن يورده، لكن يبدو أنه ضاق عليه الأسانيد، وهو حديث قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، فدل على أنه الصلاة بين كل أذان وإقامة مشروعة، وأنها أعقد ما هي مستحبة بين أذان المغرب وإقامة المغرب اللي هي قبل صلاة المغرب. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هو من باب التغليب مثل قولهم العمرين يعني أبي بكر وعمر، ومثل قولهم القمرين يعني القمر والشمس، فهنا قال بين كل أذانين. ويصح أن تسمى الإقامة أذان لأنها إعلام بقيام الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت، فهذا إعلام وهذا إعلام. مسألة، تسمية الرسول للإقامة بالأذان فيه بيان، فيه بيان أنه يشرع ترداد الإقامة كما يشرع ترداد ألفاظ الأذان. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذان، هذا يساعدنا في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءت الأولى من الصبح، فقالوا الأذان بعد دخول الوقت هو الأول بالنسبة للإقامة، لأن الرسول قال بين كل أذانين صلاة. وضحت مفهومة هذه؟ طيب، بين كل أذانين صلاة، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، في هذه الرواية قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، خلاص يعني تأكيد. خصص في الرواية التي أنا أشرت إليها بين أذان المغرب وإقامة المغرب الركعتين هذه، فقال بين كل أذانين صلاة، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فهذا محل الدلالة على فضيلة الركعتين اللتين تكون، فضيلة الركعتين اللتين تكونان قبل صلاة المغرب، أن الإنسان يصليها، أن الإنسان يصلي هاتين الركعتين. والرسول لم يحدد ركعتين إنما قال صلاة، ولكن أدنى الصلاة التي وردت في يعني في مطلق التطوع هما ركعتين، هما ركعتان. نعم، رواية المغرب ما هي مفسرة، إنما نأخذ هذا وهذا، فيكون بين كل أذانين صلاة في أي صلاة، وأكد المغرب.
قال رحمه الله
ما أخذنا اللي بعده، اللي بعده حديث أنس إن كان المؤذن لا يؤذن على عهد رسول الله فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب، وهذا يفيد أنهم كانوا يبادرون إلى أداء هاتين الركعتين، وأن هذه السنة كانت ظاهرة، أنها سنة كانت من السنن الظاهرة التي يحرصون على فعلها رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال أن أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم.
نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الركعتين بعد المغرب صلاة البيوت، الركعتين بعد المغرب صلاة البيوت، فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد على أن الإنسان عليه أن يحرص في تمام السنة هذه أن يصليهما في البيت، لكن إذا خشي أن يفوته ذلك فلا مانع أن يصليهما في المسجد، فلا مانع أن يصليهما في المسجد. الحكمة في ذلك يعني نحن نفعلها تعبدا كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون من معنى ذلك أنه يخشى صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أن هذا تكمل لصلاة المغرب لأنها ثلاث ركعات، كما كان يصنع في الفجر وكان يصلي الركعتين في البيت ويؤكد على هذا حتى يمنع مثل هذا التوهم. عموما هذه سنة البيوت وهي صلاة الركعتين اللتين تكونان بعد صلاة المغرب. نعم.
قال رحمه الله باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد تحويل قال وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
هذا فيه مسائل. المسألة الأولى، الآن المصنف قال حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرحمن بن واقد تحويل، ثم ساق السند الآخر، خلاص السند الآخر وحدثنا محمد بن مؤمن بن الصباح حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن وليد حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود. لما نقول تحويل معناته انتقل من سند إلى سند. نقطة الالتقاء بين السندين كيف تعرفها؟ كيف أشار إليها المصنف هنا؟ تحويل هذا للانتقاء، كلمة قال، شوف هذه نقطة الالتقاء، يعني عبد الرحمن بن واقد وبدل بن المحبر قال، هذه نقطة الالتقاء الآن. فانتبهوا للأسانيد التي يتحول فيها السند من سند إلى سند، فإن المصنف عادة يشير إلى محل الالتقاء بكلمة قال، لأنك لو تأملت عبد الرحمن بدل بن المحبر شخص، فكيف بعده يقول قال؟ معناته هذه نقطة الالتقاء. إذن هو يقصد أن بدل بن المحبر مع عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن الوليد، واضح؟ إذن نقطة الالتقاء يشار إليها بذكر ضمير للتثنية أو ضمير للجمع بحسب أسانيد التحويل، ثم يأتي بعدها سياق السند اللي هو محل الالتقاء، واضح؟ لأنك أنت على طول منهم تسمع كلمة تحويل تقول هذا انتقل من سند إلى سند. طب فين نقطة التقاء السندين؟ أقول لك روح راجع الرواية شوف إذا قال قالوا إذا كانوا جماعة أكثر من اثنين، أو قال قال معناته ما بعده هو نقطة الالتقاء، نقطة الالتقاء في التحويل، نقطة الالتقاء في التحويل. حاء للتحويل صح، أنه تحول من سند إلى سند، إيه صح صحيح مسلم يشير كثيرا إلى، لأنه ألف وصنف كتابه قريبا من أصوله. مسألة، قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعتي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقابلها قراءة قل هو يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر، فافتتح صلاة النهار السنة بالإخلاص، واختتم أو ابتدأ صلاة الليل إيش بالإخلاص. هذه مناسبة هاتين السورتين. وسيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند الوتر يختم ركعة الوتر وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا إشارة إلى معاني الإخلاص. شوف مناسبتها في أول النهار، ثم مناسبتها في أول الليل، ثم مناسبتها في آخر الليل عند النوم أو خشية طلوع الفجر، فيكون العمل ابتداؤه واختتامه بآيات وبسور فيها معنى البراءة من الكفر وأهله، فيها معنى تقرير الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلن له بعبادة 12 سنة.
هذا الحديث ضعفه المحقق رحمه الله بعمر بن أبي خثعم وقال هو واهي الحديث. طيب لما أورده المصنف؟ ليش أورد المصنف هذا الحديث؟ عندنا صلاة بين المغرب والعشاء تعرف بصلاة إيه؟ الأوابين الضحى، هنا إيش تعرف؟ إيش؟ إيه؟
صلاة الرغائب؟
لا، صلاة الرغائب غير هذه، هذه لها اسم، لها اسم عند أهل العلم ووردت عن التابعين، ووردت عن التابعين أنهم كانوا يصلونها وصلاتهم لها يدل على أن لها أصل. فالمصنف لم يجد حديث يدل على هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه إلا هذا الحديث الضعيف فأورده إشارة إلى هذا الفعل، إشارة إلى هذا الفعل. الصلاة هذه ذكرت في قوله تعالى إن ناشئة الليل
أشد وطئا
وأقوم وطئا وأقوم قيل إن لك في النهار سبق. أظن سموها صلاة الأوابين، أظنها زي صلاة الضحى مقابلة لصلاة الضحى. يعني كانوا كان التابعون يتعاملون في الوقت بين المغرب والعشاء كما يتعاملون في الوقت بين الفجر والظهر، كما أن هناك صلاة الضحى فيجعلون هنا صلاة يصلون فيها بين المغرب والعشاء، لكن صلاة الغافلة لا لا مو هذا اسمها، وردت علي في كتب التفسير وردت فيها آثار أنا ما أستحضرها الآن. فهذه الصلاة كانوا يجعلونها كمقابلة لصلاة الظهر بين الصبح والظهر. فأورد المصنف هذا إشارة إلى هذا المعنى فيما ورد عن التابعين أنهم كانوا يصلونها، كانوا يعملون هذه الصلاة بين المغرب وبين العشاء. يمكن كانوا يسموها صلاة الرغائب، الله أعلم ما أعرف والله ناسي أنا. الأوابين كده سموها الغفيلة يمكن، هي يمكن أنا والله الآن ماني مستحضر، إنما يعني أمر قديم الآن تقول لي ليش ما راجعت الآن، خطرت في ذهني، ما خطرت في ذهني أول لكن راجعتها. طيب فالمصنف أورده لهذا، أورد هذا من أجل هذا الأمر. نعم نقرأ الوتر ونوقف، كم باقي؟
15.
طيب في أسئلة؟ أي لا نسمع يلا بسم الله.
السلام الله عليكم. شيخنا يقول ماذا نستفيد إذا فتح باب السماء؟
ذكرت هذا، نستفيد أن هذا أدعى للقبول، زينا من تقول لله المثل الأعلى، ترى الآن الملك فاتح باب اللي يبغى يروح يروح، ولله المثل الأعلى. لما تقول الآن الأمير فاتح باب اللي له طلب ولا رغبة يتفضل يجي الأمير هيعطيه، فهذا الوقت الله يفتح فيه الأبواب يعني لمن له طلب أو له عبادة يبغى يتقدم بها أو له شيء يريد أن يتقرب به، هذا الوقت وقت تفتح فيه أبواب السماء. نعم
صلى الله عليكم. ماذا يقول سنة الزوال هل تكون قبل الزوال ومتى تصلى؟
لا مع الزوال،
وقت النفل
بعد الزوال، يعني أول خلاص ما يبدأ وقت الظهر ابدأ بها. نعم صلاة إيه؟ لا كمان في اسم ثاني إن شاء الله أجيبه.
يقول أحسن الله لكم هل الاستقبال للإمام يكون بالجسم لو كان المأموم في طرفي المسجد يوم الجمعة؟
لا، احنا بينا في أحكام الجمعة أنه استقبال الإمام يكون يعني بالرأس، بإدارة الرأس فقط لا بالجسد، لا بالجسد، بحيث أن يتجنب الإنسان أن يكون على هيئة التحليق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام الخطبة.
صلى الله عليكم. يقول هل رد السلام على أهل الكتاب يشمل المشركين الكفار والمجوس؟
هم أهل الكتاب يعني كفار، ما هم مؤمنين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فهم كفار خلاص. والرسول قال لا تبدأ أهل الكتاب بسلام. نعم
صلى الله عليكم. يقول هذا يعني أشكل علي أمر متعلق بمسألة بيع النجاسات، إذا كان بيعها فيه ربح مطلقا واستعمالها في اصطياد السمك بالدود وصنع أكل للطيور والقطط من الدود وبيعه وهكذا.
النجاسات لا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاء بها، بلا بيعا ولا شراء، لأنها لا نفع فيها، لأنها نجسة. أما قضية أنه لها قيمة فنقول لتكن القيمة لجهد هذا الذي جمعها مثلا، من أجل الجهد لا من أجل قيمة هذه الأشياء إذا قلنا أنها نجسة. نعم.
يقول من فاتته سنة المغرب هل يصليه؟
يعني شوف من المسائل الغريبة في قضية النجاسات. طبعا النجاسات لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا الانتفاع بها. أول ما جاءت التطعيمات كان لها اسم يسموها التجدير، يسموها التجدير. وكان العلماء أئمة الدعوة، شوفها موجودة في الدرر السنية، موجودة فتوى، يقولوا هذه التجدير هو عبارة عن أخذ القيح والصديد ويجدر به الإنسان غير المريض حتى لا يمرض بالمرض. قالوا هذا ما يجوز لأن القيح والصديد هذا نجس، فكيف يوضع له؟ فقالوا ما ينبغي التجدير، يعني ما ينبغي عندهم التطعيمات. وتكلموا على هذا الموضوع، تكلموا في فتوى شوفها موجودة، تكلموا عن قضية التطعيمات. لكن الأمور ما هي زي ما يعني هم الآن أصبحوا حتى التطعيمات تؤخذ يعني زي ما تقول بنسب معينة صغيرة ضئيلة تفقد فيها ومتحولة تفقد فيها خاصية النجاسة التي كان. فهذه مسائل تتغير. نعم سبحانه.
قل أحسن الله لكم، من فاتته سنة المغرب هل يصليهما بعد العشاء أم بعد سنة العشاء؟
نحن نقول يشرع لك القضاء بدون ما نحدد لك الوقت، يشرع لك قضاء وقت ما يتيسر لك أقضيهم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بقضائه للنوافل دل على مشروعية قضاء النوافل لمن فاتته. ثبت أن الرسول قضى ركعتي الفجر، ثبت أن الرسول قضى ركعتين بعد العشاء، ثبت أن الرسول قضى الوتر صلى الله عليه وسلم، فهذا كله مشروع. بل جاء في الوتر طريقتان في قضائه، قال عليه الصلاة والسلام من فتته صلاة الوتر فليصليها كما كان يصلي، يعني إذا أشرقت الشمس. وجاء في الحديث أن الرسول كان إذا فتته الوتر صلى من النهار 12 ركعة، فهذه صفة وهذه صفة.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، متى آخر وقت لقضاء السنن إذا لم يصليهما في وقتهم؟
ما عندنا شيء نرجع إليه، ما عندنا شيء نرجع إليه، إنما نحن نقول الأحاديث تدل على مشروعية قضاء السنن والنوافل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح سنن ابن ماجه في أبواب صفة الصلاة أو أبواب التطوع، وانتهينا إلى باب في الأربع الركعات قبل الظهر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأربع ركعات قبل الظهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال أرسل أبي إلى عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيامة ويحسن فيهن الركوع والسجود. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. قال ابن ماجه: قرثع هو كوفي.
نعم، هذا الباب باب في الأربع الركعات قبل الظهر. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، بعد أن أجمل المصنف رحمه الله الركعات الاثنتا عشرة التي تكون في اليوم والليلة، والتي من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، أفرد الآن هذه الركعات المذكورة في حديث أم حبيبة، فذكر في هذا الباب ما يتعلق بالأربع الركعات قبل الظهر. مسألة بيّنت السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة هذه الأربع الركعات قبل صلاة الظهر، وكان يطيل فيهما فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود، وإطالة القيام فيها يعني يطيله بالقراءة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال أفضل الصلاة طول القنوت، وطول القنوت يعني طول قيام القراءة، فكان يطيل بقيام القراءة. المسألة الثالثة في هذا الحديث، حديث أبي أيوب الذي أورده المصنف في الباب، بيان فضيلة خاصة للأربع الركعات قبل صلاة الظهر لأنها تكون عند زوال الشمس، فما هي هذه الفضيلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، تفتح إذا زالت الشمس. وهذا يقتضي تأكيد المواظبة والمحافظة على هذه الركعات، رجاء أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى، ويتقبل الله عز وجل فيها ما يقع فيها من الذكر ومن الدعاء تعرضا لفضله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب من فاتته الأربع قبل الظهر. قال: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر.
نعم. أقول هذا الباب عندك كلام؟ أنا ما عندي. إيوه.
قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. قال أبو الحسن: حدثناه إدريس بن عبد الكريم الحداد المقري وعلي بن عبد العزيز قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة فذكر نحوه.
أنا هذا الكلام ما عندي. قالوا: ليس هو في أصولنا الخطية. طيب، هذا الباب باب من فاتته الأربع قبل الظهر، هو مثل الباب الذي سبق في من فاتته صلاة الركعتين قبل الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته قضاء النوافل إذا فات موضعه، فإذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعد الركعتين اللتين تكونان بعد صلاة الظهر، فيصلي هذه الأربع. مسألة صلاة الركعات الأربع كيف تكون؟ نقول ظاهر الحديث أنه كان يصلي أربع كما يصلي الظهر، كما يصلي العشاء، وكما يصلي العصر، أربع ركعات بتشهدين وتسليم في الأخير. لكن إن صلىها الإنسان ركعتين وسلم وركعتين وسلم، فنقول يجوز ذلك لما في حديث ابن عمر رضي الله عنه بالزيادة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. باب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من فاتته الركعتان بعد الظهر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول، فسأل أم سلمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر، وكان قد بعث ساعيا فكثر عنده المهاجرون، وكان قد أهمه شأنهم، إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. قالت: فلم يزل كذلك حتى العصر، ثم دخل منزلي فصلى ركعتين، ثم قال: شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، تلاحظ في هذا الحديث أن معاوية أرسل لأم سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي قبله أن قابوس عن أبيه أنه أرسل أبي إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. برضو في أحاديث أخرى برضو أحدهم يرسل إلى عائشة ويسأل عن صلاة التطوع. إيش يدلكم هذا؟ يدلكم هذا أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أيضا رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن أعلم الناس بحال الرسول صلى الله عليه وسلم الباطن هم أزواجه عليه الصلاة والسلام. الإنسان له حال في الظاهر وله حال في الباطن، حاله في الظاهر ما يكون خارج البيت وحاله في الباطن ما يكون داخل البيت. ولذلك العدالة الباطنة في الشخص إنما يعلمها الجار ومن تعامل معك بالبيع والشراء وبالدرهم والدينار ومن صاحبك في السفر، فإنك لا تخفي باطنك في مثل هذه المواطن. الأزواج أكثر الناس علما بحال الشخص في الباطن، وهذا من حكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح له الله سبحانه وتعالى أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة حتى يقمن جميعهن بنقل حاله الظاهر، وليتبين الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره كما هو في باطنه وفي باطنه كما هو في ظاهره. فيستفاد من كثرة زوجات الرسول في نقل أحواله الباطنة، ويستفاد من كثرة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تصديق ظاهره لباطنه وتصديق باطنه لظاهره. فهذا من حكم تعدد أكثر من 4 زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الناس في ذلك الوقت كانوا يعلمون أن أعلم الناس بأحوال الرسول الباطنة في صلاة التطوع هم أزواجه صلى الله عليه وسلم. قد تقول يا أستاذ صلاة التطوع هي من الأحوال الباطنة؟ أقول لك نعم هي من الأحوال الباطنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خير صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، وكان يطبق هذا. ومعنى ذلك أن صلاة التطوع من الأحوال الباطنة التي يسأل فيها عن حال الرسول في الباطن، كيف كان يفعل في كذا، كيف كان يفعل في كذا من صلوات التطوع. وذلك إذا تتذكروا الثلاثة النفر الذين يعني جاءوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن حاله في البيت، فلم يذكرنا له إلا الأشياء العادية التطوعات هذه وكذا، فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم أما أنا فأنام فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكرها وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء أو أنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أنهم داروا على أبيات الرسول يسألون عن عبادة الرسول في بيته صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الأحوال الباطنة إنما تعرف بالرجوع إلى زوجات الرجل أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يخبرون عن حاله الباطن. ولذلك في هذا الحديث معاوية أرسل لأم سلمة، في الحديث الآخر ذاك الرجل أبو قابوس أرسل إلى عائشة رضي الله عنها. مسألة ذكرت السيدة أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بمن جاءه بأموال يوزعها على الناس، اشتغل بذلك من بعد صلاة الظهر إلى العصر، فاشتغل بذلك عن أن يصلي الركعتين بعد العصر. فذكرت السبب الذي من أجله انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتي الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية. ترى جاء في أحاديث أن الرسول كان يصلي أحيانا بعد الظهر 4 وقبل الظهر 4، لكن يبدو أنه الركعتين بعد الظهر هي الغالبة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فشغلوه عن هذا. وذكرت السبب الذي من أجله انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة هاتين الركعتين، وهذا فيه ما يشير إلى أن قضاء حوائج الناس أولى من العبادات القاصرة. قضاء حوائج الناس والانشغال يعني خدمتهم وما يساعدهم أولى من الانشغال بإيش؟ بالأمور، بالعبادات القاصرة، بالعبادات القاصرة. مسألة ذكرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل كذلك حتى العصر، فصلى العصر ثم دخل منزله فصلى ركعتين يعني بعد العصر. هذا يفيد أن بعد العصر ليس وقت نهي إذا كانت الصلاة ذات سبب، وأن من الأسباب التي يجوز فيها الصلاة في أوقات النهي أن تكون ذات سبب. مسألة، لكن جاء في الأحاديث أيضا ما يبين أن محل النهي عن الصلاة بعد العصر هو إذا كانت الشمس صفراء، أما إذا كانت الشمس بيضاء نقية فإنه يجوز الصلاة بعد العصر. فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر إذا قلنا أن النهي من بعد العصر مباشرة فهتدل على جواز الصلاة ذات السبب. والشافعية عندهم تعبير يقولون تجوز الصلاة في أوقات النهي إما لسبب مقارن أو لسبب متقدم. السبب المقارن كصلاة الاستخارة يخشى فواتها، كصلاة ركعتي الطواف. والسبب المتقدم كقضاء النوافل، كقضاء النوافل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام الشافعية لو اعتبرنا أن بعد العصر مطلقا وقت نهي فنقول هذا دليل على جواز الصلاة ذات السبب المتقدم، ذات السبب المتقدم. ولو قلنا أن صلاة العصر بعد صلاة العصر ليس وقت نهي حتى تكون الشمس صفراء فهذا دليل على جواز الصلاة بعد العصر بفعله صلى الله عليه وسلم. مسألة، في هذه الرواية قالت ثم دخل منزلي بصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. كذا في هذه الرواية. في أحاديث أخرى في هذه القصة أن أم سلمة سألته عن الركعتين التي صلاهما بعد العصر، ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم على أصله أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، فكانت تقول هاتين الركعتين أثبتها الرسول بعد ذلك فصل يصلي بعد العصر ركعتين في البيت مقام الركعتين التي انشغل عنهما بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. طب هذا إيش يفيد؟ يفيد أن الصحابة حتى زوجات الرسول كنا يتطلعنا إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا عن حاله وعن أمره، ليش كذا سوى، ليش كذا عمل، لما كذا فعل صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حرصهم واهتمامهم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى الأمة، ونقلها إلى الأمة، أو على الأقل ابتداء لكي يقتدهم به صلى الله عليه وسلم، لكي يقتدهم به صلى الله عليه وسلم. فسؤالها وإخباره صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الأمر من الأمور التي ينبغي للأمة أن تتعلمها. ولذلك علم الرسول أم سلمة السبب ليعلم الناس ذلك ويتعلموا حكم مثل هذه الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه يحرص المسلم أن يهتم بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن الرسول مات لكن سنته موجودة، فالرجوع إلى كتب العلم أو إلى أهل العلم لسؤالهم عن في هذا الموضع إيش السنة، ما العمل في هذا الباب، كأنك رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم إن لم يصحبوا صلى الله عليه وسلم بذاته فإنهم صحبوه بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا المقرئ قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي نحوه.
نعم جزاك الله خير، أما إحنا ما عندنا هذا، وجزاك الله خير. هذا حديث أم حبيبة، وهذا من حسن تبويب وترتيب الإمام ابن ماجه بعد أن أورد بابا فيه أن من السنة بعد الظهر ركعتين أورد بابا فيه أن من السنة بعد الظهر، للإشارة إلى أن هذه سنة تنوع، للإشارة أن هذه سنة تنوع. فالرسول كان أحيانا يصلي ركعتين بعد الظهر وأحيانا كان يصلي أربعا بعد الظهر صلى الله عليه وسلم. طيب اللي كان يواظب عليها ركعتين بعد الظهر، اللي كان يواظب عليها ركعتين بعد الظهر، طب عشان لا يفوتك كمان فضل الأربع قبل الظهر، أشار الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فضل هذه الأربع التي بعد الظهر أن من حافظ عليها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. يعني الإنسان إذا كان يحرص على هذا، يحرص على أن ما يدخل النار نهائي ويمر عليها بس من فوق الصراط ويدخل إلى الجنة، فليحافظ على هذه الأربع. يعني هناك مقامات خطيرة ينبغي للإنسان دائما أن ينتبه لما ينجيه منها. من أخطر هذه المقامات فتنة القبر وأحوال القبر من ظلمته ووحشته وكذا. حتى ورد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من أراد أن ينجو من ظلمة القبر ومن ظلمة الحشر فليحافظ على، أو فليكثر من قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد الشفع والوتر. ها؟ أيوة، إيش الأثر؟ عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات، يقولها ثلاثا، ويقول لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر، و عدد كلماته التامات الطيبات المباركة، عشان تنجو من 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 ظلمة القبر ومن ظلمة الحشر. هنا عشان تنجو ويحرمك الله على النار. طيب التحريم على مسألة، التحريم على النار كيف؟ نقول التحريم على النار إما أن يكون بأن لا تدخلها، إنما ترد عليها كورود الأمة على الصراط كما ورد منكم إلا واردها، وإما بأن يكون أنك إذا عذبك الله بالنار لا تأكلك النار، كما جاء في الحديث إن الله حرم على النار مواضع السجود من ابن آدم، يعني إذا كان من أهل التوحيد، إذا كان من أهل التوحيد فإن الله حرم على النار مواضع السجود. فيكون المعنى أنه حتى لو حكم عليه وأراد الله بمشيئته أن يعذبه بالنار، فإن الله يحرم على النار أن تأكله، أن تأكله، كما حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. وهذا معنى ثاني وارد، وهذا معنى ثاني وارد ممكن نفسر به برضو معنى قول الرسول حرمه على النار. عموما أهل التوحيد من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا مخلصا، فإنه يحرم عليه التأبيد في النار، وهو في شأن الكبائر والمعاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب، خلاص. بل جاء في الحديث، إحنا نقول هذا إرجاء، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي في الجنة، قال العلماء يعني كل أمته صلى الله عليه وسلم في الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، وبشرط إيش؟ أن نجيب في التوحيد، أن نكون على التوحيد.
قال رحمه الله: باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: سألنا عليا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال: إنكم لا تطيقوه. فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي رضي الله عنه: فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. قال وكيع: زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق، ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا.
أقول هذا حديث نفيس جدا، وهو حديث عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار، وإنما سئل علي عن تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار لأنه كان يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنته تحته، وابنة الرسول تحته، فكان يعلم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم الخفي ما لا يعلمه غيره ذكر الإمام ذكر علي بن أبي طالب. طبعا كلمة الإمام علي نحن لا نحبذها لأن فيها مشابهة للشيعة، كان يخصص الإمامة بعلي دون غيره من الخلفاء الراشدين، وكذا كلمة كرم الله وجهه، إنما نقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كقولنا عن أبي بكر كقولنا عن عمر، وهم يدسون دسائس في هذه الألقاب شديدة مثل قولهم عن عمر بن عبد العزيز خامس، يعني أن معاوية بن أبي سفيان ليس مرضيا وليس من الخلفاء وليس، وهذا خطأ، بل عمر بن عبد العزيز على عدله وعلى حاله لا يساوي مثل ما قال عبد الله بن المبارك في حق معاوية بن أبي سفيان لا يساوي تراب نعل معاوية بن أبي سفيان في سرية أو غزوة أو معركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا. تكلم علي رضي الله عنه عن صفة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار. يلاحظ أن الذي ذكره علي ترى زائد عن قضية الاثنتي عشر ركعة التي ذكرتهما أم حبيبة فذكر ركعتين بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، هذه صلاة الضحى صح؟ وابن عباس كان يسميها صلاة في أول الوقت، يسميها صلاة الشروق، وثبت هذا بأسانيد متعددة يفيد ثبوت هذا عن ابن عباس. فأول صلاة الضحى هو صلاة الشروق، أول شروق الشمس بعد ارتفاعها قدر رمح، وأول وقت جواز الصلاة بعد خروج وقت النهي، ركعتين. ثم ذكر أربع ركعات والشمس في وسط السماء، حتى بعض أهل العلم فسر الحديث الذي مضى أنه من حافظ على أربع ركعات أو صلى أربع ركعات عند زوال الشمس فسرها بهذا، سموها سنة الزوال، أول ما تنتصف الشمس في قبة السماء ثم تتحرك، فيقولون تشرع الصلاة حينئذ وهي التي تفتح لها أبواب السماء، وهي سنة الزوال أربع ركعات غير الأربع ركعات اللي قبل صلاة الظهر. أربع ركعات اللي هي سنة الزوال، صار كم؟ 2 و4 6. بعدين أربع ركعات اللي هي سنة الظهر صارت كم؟ 10. بعدين ها شوف ايش قال علي بن أبي طالب، أربع ركعات قبل العصر، فين الحديث؟ ايوه. بعدين قال وركعتين بعدها، هذه صارت كم؟ هناك قلنا 10 وركعتين صارت 12. بعدين قالوا أربعا قبل العصر، كم صار المجموع؟ 16 ركعة. إذن اشتمل هذا الحديث على ذكر صلوات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها وأيضا كان يحافظ عليها، لكن ما عدها العلماء من السنن الرواتب. أربعة قبل العصر، الركعتين قبل بعد الظهر معدودة من السنة الرواتب، الأربعة قبل الظهر معدودة من السنة الرواتب، سنة الزوال ليست معدودة من الرواتب، سنة الضحى ليست معدودة من الرواتب. فهو يذكر أشياء من السنة الرواتب وكذا. طيب كيف علي يذكر هذا وحديث أم حبيبة يذكر هذا؟ نقول هو أخبر بما علم، وأم حبيبة أخبرت بما علمت، كل إنسان أخبر بما علم من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله سنة، فيكون الأمر من باب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في يومه وليلته وعلي هنا ذكر الصلاة التي تكون في النهار، الصلاة التي تكون في النهار. مسألة، لما ذكر علي بن أبي طالب الأربعة قبل العصر وصفها قال لا، ماذا قال في وصفها؟ قال ثم حتى
يفصل بين كل ركعة.
أيوه أنا انقلبت الصفة عليه، قالوا أربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. إيش يعني علي؟ علي يقول أنه كان يصلي الأربع ركعات قبل العصر متصلة، يجلس في منتصفها للتشهد، وهو معنى قوله ويسلم على النبيين والمقربين والصالحين، هذا معنى كلام، فهو يفصل بينهن بالتشهد لا بالتسليم، فمعناتها أربع ركعات متصلات. مفهوم المخالفة أن الأربع الركعات المذكورة قبل الظهر والأربع الركعات المذكورة عند الزوال ليست كذلك، ليست كذلك. فالرسول كان أحيانا يصليها أربع وأحيانا يصليها ركعتين ركعتين. خلاص. مسألة في كلمة والد وكيع قال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا، لأنه حديث فيه فائدة في المحافظة على هذه الصلوات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في يومه، كان يصليها صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليها مع ذكر الصفة والمواقيت، فضبطت له هذه الركعات ففرح بهذا الحديث، قال ما أحب أن لي به ملء هذا المسجد ذهبا. طبعا هم مساجد صغيرة، لكن حتى لو كان كبير برضه يقول الوالد ذهبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب.
نعم، هذه سنة الركعتين قبل المغرب، سنة الركعتين قبل المغرب. أورد فيها في هذا الباب حديث عام يشمل الصلوات الخمس كلها، ففي كل صلاة من الصلوات الخمس بين كل أذان وإقامة يشرع صلاة ركعتين. طب ما الذي جعل المصنف يورد هذا الحديث؟ كان في حديث آخر، كان في حديث آخر ممكن أن يورده، لكن يبدو أنه ضاق عليه الأسانيد، وهو حديث قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، فدل على أنه الصلاة بين كل أذان وإقامة مشروعة، وأنها أعقد ما هي مستحبة بين المغرب بين أذان المغرب وإقامة المغرب اللي هي قبل صلاة المغرب. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة هو من باب التغليب، مثل قولهم العمرين يعني أبي بكر وعمر، ومثل قولهم القمرين يعني القمر والشمس، فهنا قال بين كل أذانين، ويصح أن تسمى الإقامة أذان لأنها إعلام بقيام الصلاة، والأذان إعلام بدخول الوقت، فهذا إعلام وهذا إعلام. مسألة تسمية الرسول للإقامة بالأذان فيه بيان، فيه بيان أنه يشرع ترداد الإقامة كما يشرع ترداد ألفاظ الأذان. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذان، هذا يساعدنا في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءت الأولى من الصبح، فقالوا الأذان بعد دخول الوقت هو الأول بالنسبة للإقامة، لأن الرسول قال بين كل أذانين صلاة. وضحت مفهومة هذه؟ طيب بين كل أذانين صلاة، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، في هذه الرواية قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء، خلاص يعني تأكيد. خصص في الرواية التي أنا أشرت إليها بين أذان المغرب وإقامة المغرب الركعتين هذه، فقال بين كل أذانين صلاة، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فهذا محل الدلالة على فضيلة الركعتين اللتين تكون فضيلة الركعتين اللتين تكونان قبل صلاة المغرب، أن الإنسان يصليها، أن الإنسان يصلي هاتين الركعتين. والرسول لم يحدد ركعتين إنما قال صلاة، ولكن أدنى الصلاة التي وردت في يعني في مطلق التطوع هما ركعتين، هما ركعتان. نعم رواية المغرب ما هي مفسرة، إنما نأخذ هذا وهذا، فيكون بين كل أذانين صلاة في أي صلاة وأكد المغرب.
قال رحمه الله
ما أخذنا اللي بعده. اللي بعده حديث أنس: إن كان المؤذن لا يؤذن على عهد رسول الله فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب، وهذا يفيد أنهم كانوا يبادرون إلى أداء هاتين الركعتين، وأن هذه السنة كانت ظاهرة، أنها سنة كانت من السنن الظاهرة التي يحرصون على فعلها رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم.
نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الركعتين بعد المغرب صلاة البيوت، الركعتين بعد المغرب صلاة البيوت. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد على أن الإنسان عليه أن يحرص في تمام السنة هذه أن يصليهما في البيت، لكن إذا خشي أن يفوته ذلك فلا مانع أن يصليهما في المسجد، فلا مانع أن يصليهما في المسجد. الحكمة في ذلك يعني نحن نفعلها تعبدا كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون من معنى ذلك أنه يخشى صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أن هذا تكمل لصلاة المغرب لأنها ثلاث ركعات، كما كان يصنع في الفجر وكان يصلي الركعتين في البيت ويؤكد على هذا حتى يمنع مثل هذا التوهم. عموما هذه سنة البيوت وهي صلاة الركعتين اللتين تكونان بعد صلاة المغرب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد تحويل قال وحدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن الوليد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
هذا فيه مسائل. المسألة الأولى، الآن المصنف قال حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرحمن بن واقد تحويل، ثم ساق السند الآخر، خلاص السند الآخر وحدثنا محمد بن مؤمن بن الصباح حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن وليد حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود. لما يقول تحويل معناته انتقل من سند إلى سند. نقطة الالتقاء بين السندين كيف تعرفها؟ كيف أشار إليها المصنف هنا؟ تحويل هذا للانتقال، كلمة قال، شوف هذه نقطة الالتقاء، يعني عبد الرحمن بن واقد وبدل بن المحبر قال، هذه نقطة الالتقاء لها. فانتبهوا لأن الأسانيد التي يتحول فيها السند من سند إلى سند، فإن المصنف عادة يشير إلى محل الالتقاء بكلمة قال، لأنك لو تأملت عبد الرحمن بدل ابن المحبر شخص، فكيف بعده يقول قال؟ معناته هذه نقطة الالتقاء. إذن هو يقصد أن بدل ابن المحبر مع عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا عبد الملك بن الوليد، واضح؟ إذن نقطة الالتقاء يشار إليها بذكر ضمير للتثنية أو ضمير للجمع بحسب أسانيد التحويل، ثم يأتي بعدها سياق السند اللي هو محل الالتقاء، واضح؟ لأنك أنت على طول منهم تسمع كلمة تحويل تقول هذا انتقل من سند إلى سند، طب فين نقطة التقاء السندين؟ أقول لك روح راجع الرواية شوف إذا قال قالوا إذا كانوا جماعة أكثر من اثنين، أو قال قال معناته ما بعده هو نقطة الالتقاء، نقطة الالتقاء في التحويل، نقطة الالتقاء في التحويل، حاء للتحويل صح أنه تحول من سند إلى سند. إيه صح، صحيح مسلم يشير كثيرا إلى لأنه ألف وصنف كتابه قريبا من أصوله. مسألة: قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعتي المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقابلها قراءة قل هو يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر، فافتتح صلاة النهار السنة بالإخلاص، واختتم أو ابتدأ صلاة الليل إيش بالإخلاص. هذه مناسبة هاتين السورتين. وسيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند الوتر يختم ركعة الوتر وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا إشارة إلى معاني الإخلاص. شوف مناسبتها في أول النهار، ثم مناسبتها في أول الليل، ثم مناسبتها في آخر الليل عند النوم أو خشية طلوع الفجر، فيكون العمل ابتداؤه واختتامه بآيات وبسور فيها معنى البراءة من الكفر وأهله، فيها معنى تقرير الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي قال أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة.
هذا الحديث ضعفه المحقق رحمه الله بعمر بن أبي خثعم وقال هو واهي الحديث. طيب لما أورده المصنف؟ ليش أورد المصنف هذا الحديث؟ عندنا الصلاة بين المغرب والعشاء تعرف بصلاة إيه؟ الأوابين الضحى. هنا إيش تعرف؟ إيش؟ إيه؟
صلاة الرغائب.
لا، صلاة الرغائب غير هذه، هذه لها اسم، لها اسم عند أهل العلم، ووردت عن التابعين، ووردت عن التابعين أنهم كانوا يصلون وصلاتهم لها يدل على أن لها أصل. فالمصنف لم يجد حديث يدل على هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه إلا هذا الحديث الضعيف، فأورده إشارة إلى هذا الفعل، إشارة إلى هذا الفعل. الصلاة هذه ذكرت في قوله تعالى: إن ناشئة الليل
أشد وطئا
وأقوم وطئا وأقوم قيل إن لك في النهار سبق. أظن سموها صلاة الأوابين، أظنها زي صلاة الضحى مقابلة لصلاة الضحى. يعني كان التابعون يتعاملون في الوقت بين المغرب والعشاء كما يتعاملون في الوقت بين الفجر والظهر، كما أن هناك صلاة ضحى فيجعلون هنا صلاة يصلون فيها بين المغرب والعشاء، لكن صلاة إيه؟ الغافلة؟ لا لا، مو هذا اسمها، وردت علي في كتب التفسير وردت فيها آثار أنا ما أستحضرها الآن. فهذه الصلاة كانوا يجعلونها كمقابلة لصلاة الظهر بين الصبح والظهر، فأورد المصنف هذا إشارة إلى هذا المعنى فيما ورد عن التابعين أنهم كانوا يصلونها، كانوا يعملون هذه الصلاة بين المغرب وبين العشاء. يمكن كانوا يسموها صلاة الرغائب، الله أعلم، ما أعرف والله، ناسي أنا. الأوابين كده سموها الغفيلة، يمكن هي، يمكن أنا والله الآن ماني مستحضر، إنما يعني أمر قديم الآن. تقول لي ليش ما راجعت؟ الآن خطرت في ذيني، ما خطرت في ذيني أول لكن راجعتها. طيب، فالمصنف أورده لهذا، أورد هذا من أجل هذا الأمر. نعم. نقرأ الوتر ونوقف، كم باقي؟
15.
طيب في أسئلة؟ أهلا نسمع. يلا بسم الله.
السلام الله عليكم. شيخنا يقول: ماذا نستفيد إذا فتح باب السماء؟
ذكرت هذا، نستفيد أن هذا أدعى للقبول، زينا من تقول لله المثل الأعلى، ترى الآن الملك فاتح بابه اللي يبغى يروح يروح، ولله المثل الأعلى، لما تقول الآن الأمير فاتح بابه له طلب ولا رغبة يتفضل اجي الأمير هيعطيه. فهذا الوقت الله يفتح فيه الأبواب يعني لمن له طلب أو له عبادة يبغى يتقدم بها أو له شيء يريد أن يتقرب به، هذا الوقت وقت تفتح فيه أبواب السماء. نعم
صلى الله عليكم. هذا يقول سنة الزوال هل تكون قبل الزوال ومتى تصلى؟
لا مع الزوال،
وقت النفل
بعد الزوال يعني أول خلاص ما يبدأ وقت الظهر يبدأ بها. نعم صلاة إيه؟ لا كمان في اسم ثاني إن شاء الله أجيبه.
يقول أحسن الله يقول هل الاستقبال للإمام يكون بالجسم لو كان المأموم في طرفي المسجد يوم الجمعة؟
لا احنا بينا في احكام الجمعة انه استقبال الامام يكون يعني بالرأس بادارة الرأس فقط لا بالجسد، لا بالجسد، بحيث انه يتجنب الانسان ان يكون على هيئة التحليق، فان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق يوم الجمعة قبل ان يخرج الامام الخطبة.
صلى الله عليكم. يقول هل رد السلام على اهل الكتاب يشمل المشركين الكفار والمجوس؟
هم اهل الكتاب يعني كفار، ما هم مؤمنين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فهم كفار خلاص. والرسول قال لا تبدأ أهل الكتاب بسلام. نعم
صلى الله عليكم. يقول هذا يعني أشكل عليه أمر متعلق بمسألة بيع النجاسات إذا كان بيعها فيه ربح مطلقا واستعمالها في اصطياد السمك بالدود وصنع أكل للطيور والقطط من الدود وبيعه وهكذا.
النجاسات لا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاع بها بلا بيعا ولا شراء، لأنها لا نفع فيها، لأنها نجسة، آسف، لأنها نجسة. أما قضية أنه لها قيمة فنقول لتكن القيمة لجهد هذا الذي جمعها مثلا، من أجل الجهد، من أجل الجهد، لا من أجل قيمة هذه الأشياء إذا قلنا أنها نجسة. نعم.
يقول من فاتته سنة المغرب هل يصليه؟
يعني شوف من المسائل الغريبة في قضية النجاسات، طبعا النجاسات لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا الانتفاع بها. أول ما جاءت التطعيمات كان لها اسم يسموها التجدير، وكان العلماء أئمة الدعوة، شوفها موجودة في الدرر السنية، موجودة فتوى يقولوا هذه التجدير هو عبارة عن أخذ القيح والصديد ويجدر به الإنسان غير المريض حتى لا يمرض بالمرض. قالوا هذا ما يجوز لأن القيح والصديد هذا نجس، فكيف يوضع له؟ فقالوا ما ينبغي التجدير، يعني ما ينبغي عندهم التطعيمات، وتكلموا على هذا الموضوع، تكلم في فتوى شوفها موجودة، تكلم عن قضية التطعيمات. لكن الأمور ما هي زي ما يعني هم الآن أصبحوا حتى التطعيمات تؤخذ يعني زي ما تقول بنسب معينة صغيرة ضئيلة تفقد فيها ومتحولة تفقد فيها خاصية النجاسة التي كان، فهذه مسائل تتغير. نعم سبحانه.
قل أحسن الله لكم من فاتته سنة المغرب هل يصليهما بعد العشاء أم بعد سنة العشاء؟
نحن نقول يشرع لك القضاء بدون ما نحدد لك الوقت، يشرع لك قضاء وقت ما يتيسر لك أقضيهم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بقضائه للنوافل دل على مشروعية قضاء النوافل لمن فاتته، ثبت أن الرسول قضى ركعتين الفجر، ثبت أن الرسول قضى ركعتين بعد العشاء، ثبت أن الرسول قضى الوتر صلى الله عليه وسلم، هذا كله مشروع، بل جاء في الوتر طريقتان في قضائه، قال عليه الصلاة والسلام من فتته صلاة الوتر فليصليها كما كان يصلي يعني إذا أشرقت الشمس، وجاء في الحديث أن الرسول كان إذا فتته الوتر صلى من النهار 12 ركعة، فهذه صفة وهذه صفة.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم متى آخر وقت لقضاء السنن إذا لم يصليهما في وقتهم؟
ما عندنا شيء نرجع إليه، ما عندنا شيء نرجع له، إنما نحن نقول الأحاديث تدل على مشروعية قضاء السنن والنوافل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.